الموفق أيها الأحبة في هذا الباب، في باب القضاء والقدر، من اشتغل بعد امتلاء قلبه يقينا وثقة بعلم الله تعالى وحكمته بالبحث عن لطف الله ورحمته فيما قضاه وقدره، البحث والاشتغال عن لطف الله ورحمته فيما قضاه وقدره. وهذا أيها الأحبة تعجب منه عندما تتسع له قلوب الخلق بعضهم مع بعض وتضيق قلوبهم به مع ربهم سبحانه وتعالى. يعني مثلا عندما يثق الواحد منا في فلان من الناس، يثق فيه ويعرف أنه عقل وحلم وعلم وحكمة وتجربة، ثم يخبرونه أو يرى أنه فعل شيء ظاهره أنه خطأ، فماذا يقول وهو واثق من تصرفه؟ ماذا يقول؟ فلان ما سوى هذا إلا الغرض، صح ولا لا؟ أما نقول هذا فيما بيننا عندما أثق فيك في علمك وحكمك وتجربتك، ها، ويخبرني الناس بأنك فعلت هذا الخطأ، أقول لا أبدا، فلان ما يسويها إلا له حكمة، يريد شيء معين. فكيف تضيق قلوبنا وعقولنا عن هذا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ قد امتلأت قلوبنا، أو هذا هو الواجب، أن تمتلئ قلوبنا حبا له ويقينا بحكمته ورحمته وعلمه وعدله سبحانه وتعالى. لأن مشكلة القضاء والقدر هذه سببت كثير من القلق والحيرة عند كثير من الناس، وهذا بسبب إعراضهم عن ربهم سبحانه وتعالى وضعف علمهم وعقلهم واشتغالهم بما يضرهم ولا ينفعهم وجرأتهم على ربهم سبحانه وتعالى. وإلا المؤمن الموقن المحب الصادق لربه لا يمكن أن يخطر بباله أن ما يفعله سبحانه وتعالى في خلقه ويدبر به كونه أن يكون فيه ظلم أو نقص أو إساءة، إنما هي حكمة ورحمة وعلم وعدل منه سبحانه وتعالى. إذا كان بعض العشاق والمحبين لبعضهم يثقون في أنه لا يمكن أن يضر المحبوب محبوبه، وأنه لو أضره فإن هذا مما يسره، يقول لئن ساءني أن نلتني بمساءة، حبيب يكتب لحبيبه يقول بلغني أنك أسأت إلي وأنك تكلمت فيني ولا فعلت شيء يضرني، لكن يقول لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك. يقول بس أنا هماني خطرت في ذلك، بس حتى لو بلغني منك إساءة. فإذا كان هذا الحبيب ما حبيبه من البشر يقول هماك تذكرتني، فكيف بالحب الذي يكنه المؤمن لربه؟ والمؤمنون أشد حبا لربهم، ولا يمكن أن يخطر بقلوبهم وعقولهم أي قلق أو شك تجاه القضاء والقدر. ومن أراد أن يزيد هذا تأملا وحكمة فليقرأ قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف، ويرى كيف أن موسى عليه السلام مع علمه وأنه نبي يوحى إليه خفيت عليه حكمة الله في بعض الأفعال والأقدار التي قدرها، فلام الخضر على تخريبه للسفينة، وكانت حكمة الله وقضاؤه وقدره أن هذا الفساد الذي لحق بالسفينة هو سبيل حفظها من أخذ الملك لها، ولام الخضر على قتله للغلام، كيف غلام صغير تقتله، وكانت حكمة الله ورحمته أن قتل هذا الغلام هو رحمة بأبويه المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى سيخلفهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهكذا فقد تخفى الحكمة على المؤمن في القضاء والقدر، لكن المؤمن لا يشك ولا يتردد بل يجزم ويتأكد أن لله سبحانه وتعالى حكمة فيما قدره وقضاه، وأنه إنما قدره وقضاه بعلمه سبحانه وتعالى. قلنا أيها الأحبة ظل في هذا الباب طائفتان، الجبرية، والجبرية هذا جزء من قول الجهمية، الجبر جزء من اعتقاد الجهمية، وهم في الغالب يجمعون ثلاث جيمات أو ثلاث، الجيم الجبر وجيم الجهم وجيم الإرجاء، يجمعون بين هذه الأشياء الثلاثة في الغالب. وهؤلاء الجهمية أو الجبرية جعلوا العبد مجبورا على فعله وليس له اختيار في أفعاله، والله هو خالق أفعال العبد، وإنما أضيفت الأفعال للعباد من باب المجاز، أنهم يفعلونها مجازا وليس حقيقة. والفاعل الحقيقي في اعتقاد هؤلاء الجبرية الجامية هو الله سبحانه وتعالى. والرد عليهم من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تثبت وتنسب الأفعال للعباد، كما قال سبحانه وتعالى في إثبات المشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة. وقد أضاف الله عز وجل أفعال العباد إليهم في كتابه ورتب على فعلها ثوابا وعقابا، وهذا موجود في كثير من الآيات وكثير من الأحاديث. فإن لم يكن العبد هو الفاعل لأفعاله فكيف يثاب أو يعاقب عليها؟ ومن العباد من هو، أجاركم الله وحمان الله وإياكم، من هو زان أو فاسق أو سارق أو ظالم، فهل هذه الأفعال تنسب إلى الله سبحانه وتعالى جل وتنزه عن ذلك؟ إذا قلتم أن هذه الأفعال هي فعل الله وأنها تنسب إلى العباد من باب المجاز، فإنكم تنسبون إليه ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وأيضا قد استقر في الشرع والعقل والفطرة أن هناك فرق واضح جلي بين الفعل الاختياري المتعلق بالقدرة والإرادة وبين الفعل الإجباري الاضطراري. العقول والشرائع والأحكام تفرق بين الأمرين، تفرق بين الأمرين. فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور ومضطر لذلك، جالس جاء شخص طعنك بسكين، قال الله أنا مجبور، أنا ما أفعل فعل باختيار، الله جبرني على هذا الفعل، هل يقبل منك هذا؟ ولو وقع شخص على شخص من باب الخطأ فأصابه أو أذاه، هل هناك فرق بين هذا وهذا في حكم الشرع وفي تعامل الناس وموقفهم؟ لا شك أن الشرائع والعقول والفطر تتفرق بين الفعل الذي جبر وأجبر عليه الإنسان وبين الفعل الذي وقع بإرادته واختياره. الفرقة الثانية القدرية، والقدر هو قول أو ركن من أركان الاعتزال، تبنت هذا القول المعتزلة وغيرهم. أيضا الأشاعر يقولون بهذا، الأشاعر يقولون بالجبر، الأشاعر يقولون بالجبر لكن من طرف خفي لعل المقام لا يتسع لشرح، أشرنا إليه في اليومين السابقين. القدرية المعتزلة جعلوا العبد مستقلا بعمله، مستقلا بعمله، وجعلوه هو الفاعل حقيقة، وأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد بل هم الموجدون لها، وليس لله تعالى في أفعالهم إرادة ولا قدرة. لذلك سموا مجوس هذه الأمة، القدرية سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون بوجود إلهين، خالق للخير وخالق للشر، والقدرية يقولون أن الله فعل أفعال الخير، خلق أفعال الخير لكنه لم يخلق أفعال الشر، أو يقولون الله لم يخلق أفعال العباد السيئة، فكأنهم يقولون أن العباد هم الذين خلقوا أفعالها. لذلك سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة. والردود عليهم كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، والله خالق كل شيء. وصحيح أن العبد إنما فعل ما فعل بإرادته وقدرته على فعله، لأن الفعل أيها الأحبة هو ناتج اجتماع القدرة والإرادة. أنا قادر على رفع هذا الكأس ومريد لرفعه فأرفعه، الفعل رفع الكأس هذا هو نتيجة اجتماع إرادتي لرفعه وقدرتي على ذلك. فلو لم أرد رفع الكأس وأنا قادر على رفعه لا أرفعه، ولو أردت رفع الكأس وأنا غير قادر فإنني أيضا لا أستطيع. إذا رفعي للكأس فعلي هذا هو نتيجة إيش؟ اجتماع إرادتي لرفعه وقدرتي على ذلك، وإرادتي وقدرتي إنما هي خلق الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاني هذه الإرادة وأعطاني هذه القوة والقدرة على فعل هذا الشيء وخلقه فيني. هذا انقسام الناس في باب القضاء والقدر. وأيضا وضحنا أيها الأحبة توسط أهل السنة من منهجهم أنهم متوسطين، فهؤلاء بعضهم بالغ في إثبات الفعل ونسبته للعباد حتى نفى أن الله سبحانه وتعالى خالق وفاعل له، وآخرون بالغوا في النفي حتى جعلوا العبد كالآلة يفعل الفعل بدون اختياره وإرادته. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا إن العبد له إرادة وقدرة ويفعل الفعل حقيقة بإرادته وقدرته واختياره، وأن إرادته وفعله وقدرته إنما هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقه وأعطاه إياه، فجمعوا بين الأمرين كما جمع بينهما سبحانه وتعالى، فأثبت للعبد ونسب فعله إليه وجعل هذا من خلقه سبحانه وتعالى وتقديره.
ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
وهذا تأكيد لما تقدم ذكره ولما قررناه فنتجاوزنا.
والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا.
إذن هذا أيها الأحبة هو هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. والإيمان معناه في اللغة الإقرار، معنى الإيمان في اللغة الإقرار، وقال بعضهم أن معنى الإيمان التصديق، والإقرار أقرب لمعنى الإيمان وأوضح من التصديق ومتضمن له وقد فصل في هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وأطال البحث فيها. وأما الاصطلاح في تعريف الإيمان اصطلاحا، فتعددت عبارات السلف في التعبير عن الإيمان، لكنها اجتمعت في أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وقال بعضهم أن الإيمان تجتمع فيه خمس نونات، أنه قول اللسان، هذه النون الأولى نون اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وخالفهم بذلك فرق كثيرة، منها من قصرت الإيمان على الاعتقاد القلب، ومنها من أضافت إلى اعتقاد القلب قول اللسان، ومنها من قصر الإيمان على قول اللسان فقط، في تفصيل يعني لا يتسع له المقام. لكن المهم أن نؤكد على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. وقد ذكر المؤلف الدليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وإماطة الأذى من الطريق عمل، ومع ذلك هو داخل في شعب الإيمان. والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الحق سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس. أما زيادته ونقصانه فهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بينما يرى المخالفين لهم أن الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. ثم افترقوا بعد ذلك بسبب هذه العقيدة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، افترقوا بعد ذلك في حكمهم على مرتكب الكبيرة ودخول الأعمال أو عدم دخولها في مسمى الإيمان، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. اختلفوا على ذلك على فرق، فالفرقة الأولى فرقة المرجئة. المرجئة هذه الجيم الثالثة، تذكرون الجيمين اللي قبلها؟ قلنا هناك ثلاث جيمات تجتمع، الجيم الأولى الجهمية والجبر والمرجئة، كل هذه عقيدة الجهمية، هذه عقائد الجهمية. المرجئة قالوا الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط، فلا يزيد ولا ينقص. الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص عند الخوارج وعند المرجئة، لكن في التعامل مع هذا وبناء العقيدة عليه انقسموا إلى قسمين. المرجئة قالوا الإيمان عقيدة القلب، الإقرار بالقلب فلا يزيد ولا ينقص، وكلهم يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان كما قلنا. ونرد عليهم بالأدلة السابقة التي بينا فيها دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وأما الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه فمنها ما ذكره المؤلف يزداد إيمانا، وقوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فالإطمئنان زيادة في الإيمان وزيادة في قرار القلب. الفرقة الأخرى الخوارج، وينضم إليهم من طرف المعتزلة. الخوارج والمعتزلة هؤلاء جعلوا المعصية مخرجة من الإيمان بالكلية، فهو لا ينقص عندهم بل يزول بالمعصية. أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، لكنهم اتفقوا مع المرجئة في أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. عندما قرروا هذه العقيدة بنوا عليها مذهبين متناقضين، فجاء المرجئة وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لذلك نحن نخرج الأعمال من مسمى الإيمان ونقول أن مرتكب المعصية لا ينقص من إيمانه شيء، لا ينقص من إيمانه شيء. ثم جاء الخوارج وقالوا الإيمان كتلة واحدة، نعم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لكن الأعمال داخلة فيه، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فإذا وقعت منه معصية فقد أخل بالإيمان كله، أخل بالإيمان كله، لأنه عندهم عند جميعهم شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان، شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان، فجعلوا المعصية مخرجة من الإيمان بالكلية. فالإيمان عندهم لا ينقص بالمعصية بل ماذا يحصل له؟ يزول بالكلية، يزول بالكلية. والردود عليهم كثيرة، فقد أثبت الله سبحانه وتعالى الإيمان لبعض العصاة، أثبت الإيمان لبعض العصاة، فقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقتال المؤمن كبيرة من الكبائر بنص الحديث، لكنه سبحانه وتعالى سماهم مؤمنين، سماهم مؤمنين. وقد بين سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم، هذا ما يتعلق بالإيمان وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا باختصار. نعم.
ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه.
وهذا كثير أيها الأحبة، يعني سبق أن الواجب على أهل الإسلام الإيمان والقبول والإقرار والتسليم والتصديق بما جاء في الكتاب والسنة واليقين بذلك والجزم به وعدم التردد فيه، حتى لو لم ندركه تماما بعقولنا. فالشريعة كما يقول شيخ الإسلام تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، يعني الشريعة تأتي أحيانا بما قد تحار فيه العقول، ولا تستطيع أن تدركه على التمام والكمال، تدرك حقيقته لكنها لا تأتي بشيء تحيله العقول، تمنع وقوعه، أنه شيء يخالف العقل لا يمكن. فإذا جاء بشيء لم نصل له بعلمنا واطلعنا على بعض النصوص التي فيها أشياء في الإخبار والمغيبات كما سيضرب المؤلف الآن بعض الأمثلة، ولم ندرك ذلك على حقيقته وبكماله، فلا يعني هذا ألا نسلم به أو نقر أو نؤمن، بل نحن نؤمن به ونسلم ونقر ونردد كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجزم بصدق ذلك ونوقن به وإن لم ندركه بعقولنا أو جهلنا حقيقة معنى وسيضرب الآن المؤلف مجموعة من الأمثلة على الأشياء التي يجب الإيمان بها وإن لم ندركها على التمام بعقولنا،
مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تكن تنكر المنامات.
هذا مثال على هذه الأخبار التي وردت والتي يجب الإيمان بها، النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة، وفرضت عليه مجموعة من الفرائض، والتقى بالملائكة والتقى بالأنبياء في السماوات السبع، وخاطبهم وكلمهم. يمكن لا نستطيع بعقولنا وعلومنا القاصرة أن ندرك هذا على الحقيقة، لكنه مدام صح به الخبر فنحن نؤمن به ونصدق، لأن المشركين لما أنكروا هذا الأمر وجاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقولون: أما سمعت ما قال صاحبك يقول أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ونحن نضرب يعني أكباد الإبل وعلى المطايا نضرب شهرا كاملا في الذهاب والإياب لا نبلغها، ويقول صاحبك أنه أسري به في ليلة إليها وعاد. فكان إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه يملي عليه ويملي على كل صديق يأتي من بعده أن يقول: إن كان قال فقد صدق، فإيماننا بذلك هو مبني على صحة الخبر به، فما دام جاء الخبر الصحيح به حتى لو لم تدركه العقول وتستوعبه فإننا نؤمن ونصدق ووقع ذلك حقيقة، وأنه أسري به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده. يعني بعض قد يقول أسري بروحه أو ذهب مناما، ولو كان هذا حقيقة لما أنكرت قريش ذلك، كل الناس ترى في المنام أنها تذهب إلى ما هو أبعد من بيت المقدس، لكن الذي وقع حقيقة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. والأمثلة الأخرى على ذلك نعم.
ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
هذا أيضا صح به الخبر وهو ثابت في الصحيحين، ثابت في صحيح البخاري ومسلم نعم.
ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل.
هذه العلامات الكبرى، أشراط الساعة علاماتها الكبرى التي ستقع، قد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مرتبة: خروج الدجال وهو رجل شديد الكذب يدعي الربوبية، ممسوح العين اليمنى، مريض الأخرى، قطة الشعر، سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة قد حذر منه كل الأنبياء، وبعده نزول عيسى عليه السلام لقتل الدجال وإقامة الشريعة في الأرض وكسر الصليب وقتل الخنزير، ثم خروج يأجوج ومأجوج بعد ذلك على هذا الترتيب، تظهر علامات الساعة الكبرى على هذا الترتيب، ثم بعد ذلك خروج الدابة وطلوع الشمس. قد جاء الخلاف بين أهل العلم في أيهما يتقدم على الآخر أو أنهما يقترنان سويا نعم. ترتيب المؤلف أيها الأحبة العلامات كما هو ترتيب وقوعها أيضا نعم.
وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
الأدلة على إثبات عذاب القبر من الكتاب والسنة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العقاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا متى يكون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى يقع؟ أثناء وجودهم في القبر في البرزخ. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما يقع في القبر، وأيضا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ بالله تعالى من عذاب القبر، وقد تواترت الأدلة بإثبات ذلك. نعم.
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
هذا أيها الأحبة فيه إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله شفاعات اختص بها صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة قبل ذلك تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة لمن اجتمعت فيه شروط الشفاعة، وهي إيمانه بالله سبحانه وتعالى ورضى الله سبحانه وتعالى عنه، وإذن الله تعالى بالشفاعة فيه، إذنه للشافع والمشفوع. وهي تنقسم إلى قسمين كما قلنا، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية الشفاعة للكافرين، الشفاعة للكافرين، وهي أنواع كثيرة عامة وخاصة. النبي عليه الصلاة والسلام خص بمجموعة من الشفاعات، منها الشفاعة العظمى يوم القيامة للخلق في أن يفصل الله سبحانه وتعالى بين الخلق ويحاسبهم، ومنها الشفاعة لدخول أهل الجنة الجنة، ومنها الشفاعة لعمه أبي طالب رضي الله لعمه أبي طالب، فهو يشفع فيه عليه الصلاة والسلام في أن يخفف عنه العذاب، وهو صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين الذين استوجبوا دخول النار، يشفع في أن لا يدخلوها، ويشفع أيضا في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشاركوا في هذه الشفاعة الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء، يشاركونهم في الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذه الشفاعة هي التي أنكرها الأهل البدع، الشفاعة في خروج الموحدين من أهل الذنوب من النار ودخولهم الجنة، بناء على قولهم الباطل في أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإيمان، خارج عن الإيمان. فالمعتزلة والخوارج ينكرون هذا النوع من الشفاعة، ينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة التي تخرجهم من النار وتدخلهم الجنة، ويقولون من عصاة الموحدين خالدين في النار، وأنهم كفار بفعلهم لذنوبهم وكبائرهم إذا ماتوا ولم يتوبوا منها، إذا ماتوا ولم يتوبوا منها. وأيضا الإيمان بالميزان، وأن له كفتان توزن به الأعمال، هذا من الأشياء ومن العقائد التي ثبتت في الكتاب والسنة. أما أن له لسان فإن هذا لم يثبت، وهذا أيضا من الملاحظات على هذا المتن، فإن ثبت به النص قلنا به، لكن لم يثبت فيه دليل فلا نعتقد إلا ما ثبت. المغيبات الغيب الطريق للإيمان بها هو النص المعصوم الصحيح. ماذا يوزن يوم القيامة؟ توزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن العامل نفسه، وقد دلت على كل هذا أدلة. أما وزن الأعمال فقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهذا يدل على أن الأعمال توزن. أما صحائف الأعمال أن الصحائف نفسها توزن، فهذا يدل عليه حديث البطاقة، يؤتى بالبطاقة ويؤتى بالصحائف فتوضع في كفة وهذه توضع في كفة. وأما أن العامل نفسه يوزن فيدل عليه حديث ابن مسعود لما ضحك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على دقة ساقيه، قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. نعم.
قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
الحوض قرأت عنها، قرأت ما يتعلق بالحوض، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض، أو هذه لم تأتي بعد
اللي بعد
ستأتين ترتيب عني يختلف.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد
عن الميزان و أيضا بقية الأخبار أنا ما أدري هل نقف عندها إخوانا أو نتجاوزها، لأن الوقت يضيق وبقيت هناك بعض المسائل المهمة في باب الاعتقاد. وقلنا أن المذهب في هذه الأخبار واحد، وهو الإيمان والإقرار والتصديق بها، الورود النصي بها، والخوض في تفصيلاتها قد يستغرق وقتا طويلا.
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
يعني يختلف هل الصراط قبل الحوض أو بعده. الصحيح أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط، والنبي عليه الصلاة والسلام تميز عن غيره بهذا الحوض الضخم العظيم الذي جاء صفته من أن قدره ما بين أيله إلى اليمن إلى صنعاء في اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. لكن أيضا جاءت النصوص بإثبات أن لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. لكن أعظم هذه الأحواض وأظهرها وأكثرها واردا يوم القيامة وأجلاها للخلق وأعظم مكانة هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شربة منه. والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، وقد وردت صفته بأنه مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، له شوكة تكون عقيفاء، تكون بنجد يقال لها السعدان، هذه طبيعة الشوكة أو تشبه الشوك السعدان. وردت بعض صفاته أيضا، وأن الخلائق يمرون عليه حتى يصلون إلى الجنة.
ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته.
عرفنا أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبائر في الآخرة، وأنهم يخرجون من النار إذا شاء الله تعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأولياء والأنبياء والصالحين، وأن المعتزلة والخوارج ينفون هذا النوع من الشفاعة بناء على قولهم الباطل في أن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار.
ولسائر الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون.
الجنة الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين ولمن أطاعه، والنار بالمثل الدار التي أعدها الله للكافرين ولمن عصى أمره، وقد ورد صفتها في الكتاب والسنة، فلا نحتاج إلى أن نتحدث ونقف مع هذا كثيرا.
قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر.
أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها جمهور أهل السنة واتفاق كلمتهم في أن النار والجنة مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبدا، وعلى هذا قول أهل السنة والجماعة. والخلاف الوارد في هذا يعني خلاف يسير لا يلتفت إليه.
ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
وهذا من أدلة أهل السنة على خلود أهل النار في النار.
ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
هذه عقيدة أهل السنة في كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبي.